إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى وتفقهوا في دينكم، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. أي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والعمل، بالعلم المستند إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، وبالعمل المأخوذ من الوحيين، الكتاب والسنة. فإذا تحقق هذان الأمران ظهر هذا الدين على الأديان كلها وغلب على هذه البسيطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالعلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن محتوياً على علمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم، من هنا أمر الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد خلقهم لعبادته. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالعبد مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، وهذه العبادة لا تكون إلا وفق العلم. لم يجعل الله تبارك وتعالى العبادة وفق آراء الناس، ولا وفق عقولهم، ولا وفق أقيستهم، ولا وفق أذواقهم، ولا وفق آرائهم، بل جعل الدين وفق ما شرعه. ولأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأقام الله جل وعلا الحجة وأبان الطريق، وقال جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتدل على الله عز وجل، على الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. من هنا فإن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله. ليس الفقه والتفقه خاصا بالعلماء، بل هو للناس كافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: المراد بالعلم هنا العلم الذي يحتاجه كل مسلم، كان يتعلم العقيدة الصحيحة والإيمان بالله وتوحيده الذي خلق له، وأن يتعلم الصلاة إن كان من أهل الصلاة، والصيام إن كان من أهل الصيام، والحج إن كان من أهل الحج، والزكاة إن كان من أهل الأموال، وأحكام البيع والشراء إن كان من التجار، وهكذا. فليس العلم خاصا بالعلماء كما يظنه بعض الناس، يشتغل دهره كله في طلب علوم الدنيا، ويقول: إذا أردت علما سألت عالما. نقول: سؤال العلماء يكون عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان، إذا لم يتبين له الصواب، إذا لم يكن عنده علم واحتاج إلى الجواب. وأما العلم يجب أن يتعلم، فإن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب لم ينزله لطائفة مخصوصة، بل هذا القرآن أنزل بلاغا للناس كافة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. لم يقل هذا بلاغ للعلماء، بلاغ لأهل الفقه، بلاغ للناس، وإن هذا أي القرآن لبلاغا لقوم عابدين. قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ينذر بالقرآن من بلغه القرآن. فالقرآن لم ينزله الله لفئة مخصوصة، بل أنزله للناس. قال جل وعلا: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، فهو نذير للناس كافة، متعلمهم وجاهلهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، ذكرهم وأنثاهم. وقد أمر الله عز وجل بطاعته، هل أمر الله عز وجل العلماء بطاعته وأمر العامة بطاعة غيره؟ لا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خطاب لمن هذا؟ خطاب للعلماء، خطاب للمسلمين كلهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. هذا خطاب للمسلمين كلهم، لكل من بلغ هذا البلاغ. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من الذي يطيعه؟ الناس كلهم. وإنما أنزل الله الرسل ليبينوا للناس. ما من أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ينذر الناس عذاب الله إن عصوه، ويبشرهم برضوان الله عز وجل إن أطاعوه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلذلك القرآن ليس خاصا بالعلماء، يمكث الإنسان دهره تعلم الفيزياء والكيمياء والتجارة، ويخوض يومه كله في السياسة وفي القيل وفي القال وفي المجلات وفي الصحف، ويركن كتب الفقه والعلم، يقول لا ألو شيخ فلاني والله ما حكم كذا، جائز. هذا لا يجوز، بل يجب أن نتفقه. نعم، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية مقيدة، قال إن كنتم لا تعلمون، في حال إذا لم يكن الإنسان يعلم الحكمة والدليل فإنه يسأل. وهذا لا يعني أن يكون الإنسان متفقها في الدين، عالما بالأصول والقواعد، جامعا للفنون، فن التفسير والحديث، لا، ليس المراد هو هذا. المراد أن يعرف الإنسان الدليل من الكتاب أو السنة من عمل الصحابة على كل أمر يقدم عليه. يا شيخ ما حكم كذا؟ قال جائز. قال ما الدليل؟ أخبرني بالدليل. ولا تقول جائز، ما دليلك عند الله؟ والله يا رب سألت زيد وعبيد. طيب الله لم يرسل زيدا وعبيدا لتطيعه، فإنما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن العامي لا بد أن يسأل المستفت، أن يسأل المفتي عن الدليل. لا تصلي إلا وفق الدليل، لا تفعل إلا وفق الدليل، وعلى المفتي أن يخبر الناس بالدليل. لا يقول جائز غير جائز، محرم غير محرم، الدليل. جائز لقول الله عز وجل كذا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، حتى يذهب المستفتي وقد علم الدليل، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا هو الاتباع. قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال العلماء: الاتباع هو الذي أمرنا به. ما هو الاتباع؟ قال: هو الاتباع هو اقتفاء القول مع معرفة دليله، وضده التقليد. التقليد إما أن يكون تقليد من ليس قوله حجة، وإما أن يكون اتباع قول الغير بلا حجة. والله لماذا تفعل كذا؟ لماذا تصلي على هذا النحو؟ قال والله سألت فلان. طيب وش الدليل؟ قال والله ما أدري سألت فلان. طيب وما حجتك عند الله وقد أمرك الله بطاعة الله وطاعة رسوله؟ طيب ما هو قول الرسول؟ ما أدري. ما هو قول الله قبل ذلك؟ لا أدري. كيف تعبد الله عز وجل وأنت لا تدري ما الدليل؟ قال سألت زيد. طيب وهل في القرآن أن تسأل زيدا وعبيدا؟ هل أمرك الله تسأل محمد وخالد دون أن تعرف الدليل؟ من هنا يجب على المسلمين أن يتعلموا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا تسأل حتى تعرف الدليل، حتى تكون متبعا، فإن الله ذم التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم ماذا؟ مقتدون. ذمهم الله وعاب هؤلاء يقلدون بلا حجة. قال وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا وجدنا على طريقة، على طريقة سلكوها، وإن على آثارهم مقتدون. هؤلاء كبراؤنا، هؤلاء عظماؤنا، هؤلاء من لهم قدر عظيم في قلوبنا، وجدناهم على طريقة وإن على آثارهم مقتدون. ذكر الله ذلك على سبيل العيب أم على سبيل المدح؟ ذكر على سبيل العيب، لأنهم اقتدوا بلا دليل. كان حجتهم عند الله أن وجدنا الآباء على أمة، فعابهم الله وذمهم أن قلدوا بلا دليل. ومن هنا عليك أن تقلد بالدليل حتى تخرج عن ربقة التقليد وتدخل في ربقة الاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمورون بالاتباع ولسنا مأمورون بالتقليد. نعم الذي يتخصص في الفقه وفي العلم، نعم خاص الناس، لا نقول أن الناس كلهم يجب أن يكونوا علماء، لكن كل واحد منا إذا أراد أن يعبد الله أن يعرف الدليل دون أن يعرف التفاصيل. يكفي أن يخبر بالحديث. يا شيخ أكلت لحم الإبل ينقض وضوء؟ نعم ينقض وضوء. بس تذهب؟ لا. ما الدليل يا شيخ؟ قال قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. انتهى الموضوع، أعطاك الدليل، ذهبت بعد ذلك وأنت تعرف الدليل، تعرف الدليل. يا شيخ ما حكم هذه المعاملة؟ ما حكم شراء الذهب بالأقساط؟ لا يجوز، محرم. مع السلامة، محرم. طيب والدليل؟ لماذا لا يجوز؟ اسأل عن الدليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل بمثل يدا بيد، يجب أن يكون مثل بمثل يدا بيد. فأخبرك بالدليل، تذهب بعد ذلك وأنت على اطمئنان. فإن كان الأمر ملتبسا وأدله متعارضة حينئذ تفزع إلى ما يميل إليه قلبك من غلي أن يكون في قلبك هوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ليس أن تستفت قلبك على كيفك، والله أنا مشتهي كذا مشتهي كذا، لا، مسألة استفتيت عالمين جليلين معروفين بالعلم، وهذا أخبرك بدليل حرم المعاملة وذاك أباحها واختلف، وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل، وأنت ليس عندك من الأصول والقواعد ما تميز بالأدلة، ماذا تفعل؟ ما يميل إليه قلبك تشعر أن هذا القول لعله أصوب، قد يكون صاحبه أعلم وأفقه من الآخر أو أكثر تقوى أو أكبر عمرا وما شابه ذلك. هنا حينئذ لا تتبع والله هذا القول يعجبني يناسبني، لا، هذا عند التباس المسائل. وأما المسائل بينة فاسأل عن الدليل، فإن القرآن أنزل إليك، القرآن لا تقرأه للتبرك، بعض الناس يقرؤون للتبرك، تبرك بس بركة، لا. عاب الله عز وجل على اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، لا يعلمون من التوراة إلا القراءة المجردة تلاوة بس، ما الذي في التوراة من أحكام لا يدري. وكيف يمر الإنسان على أمر في كتاب الله عز وجل ويمر عليه يقرأه المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس والعشر والعشرين والمئة، والله يأمر بشيء وهو لا يدري ما هو المأمور به في القرآن في الكتاب. هل هذا جائز؟ أن تمر على أمر من أمر الله، أن تسمع حديثا فيه نهي ولا تدري ما النهي وما المراد به؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، العلماء يقولون أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالم وطالب علم وعامي. قال: أما العالم فلا يجوز له التقليد بحال إلا إن ضاق به الأمر، وأما طالب العلم وهو الذي لم يبلغ مرتبة العلم ومرتبة كماله لكن عنده من القواعد والأصول التي يستطيع أن يميز بها بين أقوال العلماء عند الاختلاف، فهذا يعمل ما عنده من القواعد وما عنده من العلم ليأخذ القول الذي يمي ويراه أرجح وأصوب. وأما العامي قال العلماء ففرضه السؤال إن لم يكن يعلم، لكنه إذا سأل يأخذ القول بدليله، يأخذ القول بدليله، لا يأخذ القول والله سألت. اليوم هذا واقع الناس، جائز مو جائز، مع السلامة، شنو جائز؟ طيب ما هو الدليل؟ كيف جائز؟ ولماذا محرم؟ ولماذا لا يجوز هذا البيع؟ ولماذا أمرنا بكذا؟ البدع إنما تدخل من هذا الباب. تعال يا شيخ نصلي بعد المغرب 6 ركعات جماعة، والله الشيخ فلان يقول طيب هذا، طيب ما شاء الله نصلي، إيش نصلي؟ إيش الدليل؟ وين الدليل؟ في حديث؟ يا أخي الشيخ قال كذا، طيب الشيخ رسول الله، رسول الله الشيخ، ما هو الدليل؟ تعال خلنا نحتفل بالمولد النبوي، تعال نصم ليلة النصف من شعبان، والله عمل مبارك، والله الشيخ قال فلان، طيب ما هو الدليل؟ قال الشيخ قال، إيش الشيخ قال؟ إنما تدخل البدع من هذا الباب، إذا فتح الباب فتحت البدع، وأصبح الناس يقلدون الرجال. الأئمة المتبوعون كانوا ينهون الناس أن يقلدوهم حتى يعرفوا الدليل. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لم يحل أو لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، حتى يعلم من أين أخذناه، من الكتاب، من السنة، ما هو الدليل، من قول صاحب، لا يحل. يقول والإمام أحمد رحمه الله يقول أصحابه وهم يكتبون عنه أجوبتي، قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الليث، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ أخذوا من كتاب والسنة، خذ من حيث أخذوا من هناك. فكان الفرض على العام أن يسأل عن الدليل، لا نقول تفقه وابدأ أدخل في الأصول الفقه وأصول الحديث، لا، نقول إذا سألت فاسأل عندي حتى يطمئن قلبك، حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، فإن هذا الذي أمرت به. فإذا قيل لك لما فعلت ذلك تقول: نعم، لأن الرسول عليه الصلاة أمر بذلك. لماذا انتهيت عن هذا الأمر؟ قال: لأن الله حرم ذلك. ما تقول لأنه حرمه محمد وخالد وعلي، أي غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أصل الدين توحيد الله عز وجل، فهذا لا يقبل فيه التقليد بأي حال من الأحوال، ولو أجمع أهل الأرض على الشرك، لو ولد الإنسان وكل أهل الأرض يعبدون قبرا لم يحل له أن يقلده، ولا يعذر بذلك، وليس عذر عند الله. قد يقول قد لا يبلغه العلم، يكون ما درى، رجل نشأ ببادية بعيدة، منطقة بعيدة عن حاضر الإسلام، أو حديث عهد بإسلام وقع في الشرك دعا غير الله، نقول هذا حكمه حكم أهل الفترة، أهل الفترة الذين كانوا بين النبي، بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالة أي في أي وقت كان، هؤلاء يختبرهم الله عز وجل. ولذلك كل من لم يسلم لله بالتوحيد وينقد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك فليس بمسلم، ولو صلى ولو صام. رجل قبوري يدعو الميت يستغيث به في بلد من البلاد: يا بدوي، يا فلان، يا فلان، هذا ليس بمسلم. قد يكون جاهل، قد يكون جاهلا، لكن حكمه في الدنيا الشرك، وفي الآخرة يختبره الله. إن كان فعلا جاهلا لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة ولم يسمع أن ما فعله شرك، هذا الله يختبره يوم القيامة، الله يختبره. أما إن بلغه العلم ثم أصر على ما هو عليه فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، مخلد في نار جهنم إن مات على ذلك. من هنا قال العلماء: لا تقليد في أصل الرسالة. لو جاء نصراني وقال: والله أنا اجتهدت ورأيت أدلة النصرانية وأدلة الإسلام، ورأيت أن النصرانية حق، ما يقبل اجتهاد في هذا. رجل قبوري صوفي يدعو الموتى قال والله نظرت في أدلة الوهابية كما يسمونهم اللي يقصدون بها أهل التوحيد، ونظرت في أدلة الآخرين الصوفية فترجع عندي قول الصوفية. لا يقبل الاجتهاد في هذا، أصل الدين ما يقبل فيه الاجتهاد. كل من لم يوحد الله فهو مشرك، بلغه العلم أو لم يبلغه. والفرق بين من بلغه ومن لم يبلغه أن من بلغه فإن مات فهو في نار جهنم، وأما من لم يبلغه فحكمه في الدنيا الشرك، وفي الآخرة يختبره الله تبارك وتعالى. فإن التوحيد ينقضه الشرك، فلا اجتهاد في أصل الرسالة وفي أصل الدين، وإنما لا تقليد عفوا ولا اجتهاد، إنما التقليد يصار إلى ما دون ذلك، يقلد الإنسان من يراه عالما لكن يسأله عن الدليل. هذا نسأل الله العلي قد أن يبصرنا في أمور ديننا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، اللهم اصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته البر والتقوى، واصلح ولاة أمور المسلمين، واجمع كلمة مع الحق يا ذا الجلال والإكرام.